زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا مبتدأ دروسنا بمشيئة الله تعالى في هذه السلسلة في شرح شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، مما ذكره الإمام الحافظ محمد بن عيسى بن ثور الترمذي في كتابه المسمى بالشمائل المحمدية، وقد ساق فيه رحمه الله تعالى من الأحاديث في هذا الباب العظيم الذي ينبغي على كل مسلم أن يتعلمه، لأنه في الحقيقة صفة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والشمائل جمع شمال بمعنى الطبيعة والسجية، وكتب الشمائل التي يذكر فيها خلقة محمد صلى الله عليه وسلم وحليته الظاهرة التي هي أجمل الحلى وأبهاها، وما جاء في أخلاقه الكريمة الزكية وهي أعظم الأخلاق التي طهرها الله وزكاها. وكتاب الإمام الترمذي رحمه الله وهو الشمائل المحمدية من أعظم الكتب التي اعتنت بهذا الباب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية عن هذا العلم وهو الشمائل المحمدية: قد صنف الناس في هذا قديما وحديثا كتبا كثيرة مفردة وغير مفردة، ومن أحسن من جمع في ذلك فأفاد وأجاد الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله، أفرد في هذا المعنى كتابه المشهور بالشمائل. قال فيه رحمه الله تعالى: أولا، باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالخلق صورة الإنسان الظاهرة كالبياض والطول، وأما الخلق بضم الخاء واللام فهي الصورة الباطنة كالحلم والأناة والإخلاص والعلم ونحو ذلك. وإنما قدم رحمه الله الكلام على الأوصاف الظاهرة التي هي صفة خلقه صلى الله عليه وسلم، مع أن الأوصاف الباطنة أشرف أعظم وعليها مدار النجاة، وذلك لأن الأوصاف الظاهرة هي أول ما يظهر من الإنسان وهي كالدليل على الصفات الباطنة. ولذلك بدأ بالصفات الظاهرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في خلقته قبل أن يتكلم عن أخلاقه، والظاهر هو عنوان الباطن. قال في الحديث الأول عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سمع أنسا يقول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10، وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، ليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. حديث صحيح، وقد رواه البخاري ومسلم. وهذا الوصف الآن للنبي عليه الصلاة والسلام كأنك تراه، الوصف دقيق جدا في هذا الحديث وما بعده من الأحاديث. يقول: لم يكن بالطويل البائن، أي ليس طولا ظاهرا بينا خارجا عن الاعتدال مع اضطراب في القامة، هذا الطول البائن لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك. فكان عليه الصلاة والسلام في قده طول، لكن ليس طولا بائنا. وكان عليه الصلاة والسلام مربوعا، والمربوع من الرجال لا بالطويل ولا بالقصير، مائلا إلى الطول بالنسبة إلى القصر، وهذا هو الممدوح. وقوله: ولا بالأبيض الأمهق، المهق البياض الشديد كلون الجص، وهو كريه المنظر، العرب تكره هذه الصفة، الأبيض الشديد ليس عند العرب ممدوحا. فالأبيض الأمهق الذي لم يخالط بياضه لون آخر، وإنما هو بياض شديد حتى ربما يخاله الناظر برصا، فلم يكن عليه الصلاة والسلام بياضه بالأبيض الأمهق ولا بالآدم. ما هي الأدمة؟ السمرة. فلم يكن أسمرا عليه الصلاة والسلام، لم يكن بأسمر صلى الله عليه وسلم، على أن بعض العلماء قالوا الآدم فوق الأسمر، ففيه شيء من السواد. قوله: ولا بالجعد القطط، الجعد التواء الشعر وانقباضه، والقطط شعر الزنج، ولا بالسبط المسترسل، ليس بالمسترسل. فلم يكن شعره صلى الله عليه وسلم في نهاية الجعودة ولا في نهاية السبوطة، بل كان وسطا بينهما، وخير الأمور الوسط. قال بعض أهل البلاغة: الغالب على العرب جعودة الشعر، والغالب على العجم سبوطة الشعر، فجمع الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ما تفرق في غيره من الفضائل، فكان بين الجعودة وبين السبوطة. وقوله بعثه الله على رأس 40 سنة، هذا يتم على قول من قال إنه بعث في الشهر الذي ولد فيه. ففي أي شهر ولد عليه الصلاة والسلام؟ في ربيع الأول. لكن المشهور عند جمهور العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم متى بعث؟ متى بعث؟ في رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن المشهور أنه بعث في رمضان، ولد في ربيع الأول. فقول الراوي بعثه الله على رأس 40 سنة لا بد أن يكون فيه إما جبرا للكسر أو إيش؟ إلغاء للكسر. فإذا كان بعث في رمضان من السنة التي ولد فيها، فيكون بعث بعد 40 ونصف، فيكون الراوي ماذا فعل؟ ألغى الكسر. إذا بعث في رمضان قبل الربيع الأول من السنة التي بعدها، فيكون بعث بعد 39 سنة ونصف، فيكون الراوي لما قال 40 ماذا فعل؟ جبر الكسر. قوله: فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10، وتوفاه الله على رأس 60 سنة. وأخرج مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام عاش 63، وهو موافق لحديث عائشة، وبه قال الجمهور. فعلى أي شيء تحمل رواية أنه توفي على رأس 60 سنة؟ على إلغاء الكسر، إلغاء. لكن بالدقة عاش 63 سنة. وقوله: وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، يعني فيها لكن أقل من 20، ويقصد الراوي بذلك تقليل شيبه عليه الصلاة والسلام. ولإسحاق بن راهوية وابن حبان والبيهقي من حديث ابن عمر: كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء في مقدمه. وروى ابن سعد بإسناد صحيح عن ثابت عن أنس قال: ما كان في رأس النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 17 أو 18، فهي أقل من 20، 17 أو 18 شعرة بيضاء. وجاء عند ابن أبي خيثمة من حديث حميد عن أنس: لم يكن في لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 شعرة بيضاء. الحديث الثاني عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون، إذا مشى تكفأ. إذا مشى يتكفأ حديث صحيح، وقد رواه البخاري ومسلم أيضا. ومعنى ربعة يعني الرجل المربوع بين الطويل والقصير المتوسط. وجاء في الزهريات بإسناد حسن: كان ربعة وهو إلى الطول أقرب. فإذا المربوع لا بالطويل ولا بالقصير، لكن إلى الطول أقرب عليه الصلاة والسلام. وقول أسمر اللون يعارض ما سبق، يعارض ما سبق، ولكن كما قال ابن حجر رحمه الله لما جمع الروايات، يعني جمع بين حديث أسمر اللون وليس بأبيض أمهق، وفي رواية أنه كان أزهر اللون، فلم يكن بأسمر وكان أزهر، وليس بأبيض أمهق، وفي رواية بياضه إلى السمرة، وفي لفظ أسمر إلى البياض، أخرجه أحمد وسنده حسن. جمع ابن حجر بين الروايات فقال: وتبين من مجموع الروايات أن المراد بالسمرة الحمرة التي تخالط البياض، وأن المراد بالبياض المثبت ما يخالطه حمرة، والمنفي ما لا يخالطه حمرة. فإذا رأيت رواية فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أبيض، فاعلم بأن هذا البياض المثبت الذي خالطه ماذا؟ حمرة. وإذا رأيت رواية ما كان أبيض، فالمقصود به البياض الخالص الذي لم يخالطه حمرة. فإذا ماذا كان لونه؟ أبيض مشربا بالحمرة صلى الله عليه وسلم، وهذا من أجمل الألوان، وهذا معنى أزهر اللون عليه الصلاة والسلام. وقد جاء أيضا من حديث محرش الكعبي في عمرة الجعرانة أنه قال: فنظرت إلى ظهره كأنه سبيكة فضة، وصححه الألباني في صحيح النسائي. ونحمل حديث كان شديد البياض على البياض المشرب بالحمرة، وقد وصفه بالبياض دون السمرة 15 صحابيا كما قال الحافظ العراقي رحمه الله. ووصف لونه بشدة البياض محمول على البريق واللمعان، فإذا أردنا أن نقول إنه كان شديد البياض هو أبيض مشرب بالحمرة، إذن ما معنى شديد البياض؟ لا نقصد به البياض الذي مثل البرص ومثل الثلج ومثل القطن، وإنما نقصد البريق واللمعان. طيب، إذن خلصنا أنه كان أبيض مشرب بالحمرة وأنه كان فيه بريق ولمعان. قوله إذا مشى يتكفى يعني يتمايل إلى قدام كالسفينة في جريها. كيف تجري السفينة؟ هكذا. إذا مشى يتكفى، مشية مشية نشاط، مشيته مشية نشاط عليه الصلاة والسلام. الحديث الثالث حديث البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة، إلى شحمة أذنيه عليه حلة، ثوبان إزار ورداء، عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. حديث صحيح ورواه البخاري ومسلم. وفي رواية: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. وقوله في الحديث: كان رجلا أو رجلا، هذا وصف لشعره عليه الصلاة والسلام. ورجل الشعر أو رجل الشعر يعني ليس شديد الجعودة ولا بشديد السبوطة، ولكن بينهما. بعيد ما بين المنكبين عليه الصلاة والسلام عريض ما بين المنكبين، وهو أعلى الظهر صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: رحب الصدر عليه الصلاة والسلام، كان رحب الصدر بعيدة أو بعيدة، تقليل البعد، إيماء إلى أن بعد ما بين منكبيه لم يكن منافيا للاعتدال، يعني ليس البعد المفرط، وإنما قول الراوي بعيد ما بين المنكبين يعني أن فيهما عرض ولكن ليس منافيا للاعتدال. قالوا: وذلك آية النجابة. وأما ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من وصف شعره فسيأتي أيضا. رابعا: وعن علي رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسربة، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأن من حط من صبب، كأن من حط من صبب، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. تقدم ما يتعلق بصفة الطول. أما قول الراوي شثن الكفين والقدمين، قال ابن الأثير في النهاية: أي أنهما يميلان إلى الغلظ والقصر، وقيل هو الذي في أنامله غلظ بلا قصر، ويحمد ذلك في الرجال لأنه أشد لقبضهم، فتكون القبضة قوية إذا كانت بهذه الصفة، وتذم هذه الصفة في النساء عند العرب. فإذا شثن الكفين غليظ الأصابع والراحة. والشثن أو الشثن بفتح الثاء أيضا الغلظ عموما من غير قيد قصر ولا خشونة كما قال القاضي عياض. طيب، هل هذه الصفة تنافي حديث البخاري عن أنس: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب أن اللين في الجلد، يعني يجمع بين هذا الحديث والحديث الذي قبله، أن اللين في الجلد والغلظ في العظام، أن اللين في الجلد والغلظ في العظام، فاجتمع له القوة مع نعومة البدن عليه الصلاة والسلام. ويؤيد ذلك ما رواه الطبراني والبزار من حديث معاذ رضي الله عنه قال: أردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه في سفر، فما مسست شيئا قط ألين من جلده عليه الصلاة والسلام. وقال ابن بطال كان كفه صلى الله عليه وسلم ممتلئا لحما، كان كفه ممتلئا لحما، غير أنها مع ضخامتها كانت لينة، كما في حديث أنس ما مسست حريرا ألين من كفه صلى الله عليه وسلم. وعلى تقدير تسليم ما فسر الأصمعي به الشثن يعني الغلظ مع الخشونة، يحتمل أن يكون أنس وصف حالتي كف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا عمل بكفه في الجهاد أو في مهنة أهله كان خشنا، وإذا ترك ذلك رجع كفه إلى أصل جبلته من النعومة. هكذا قال بعض العلماء في الجمع بين هذه الروايات. وقوله ضخم الرأس عليه الصلاة والسلام يعني عظيم الرأس عظيم الهامة، وهذا دليل على كمال القوة الدماغية، وهو من آيات النجابة. وعند العرب في الأشكال والفراسة يقولون صفات معينة في أهل النجابة. وقوله ضخم الكراديس وهي رؤوس العظام جمع كردوس، وملتقى كل عظمين ضخمين كالركبتين والمرفقين والمنكبين يسمى كردوسا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ضخم الأعضاء بالجملة وطويل المسربة، الشعر المستدق الذي يأخذ من الصدر إلى السرة، من الصدر إلى السرة، كان عليه الصلاة والسلام طويل شعر المسربة. وأما مشيته عليه الصلاة والسلام فسيأتي مزيد عنها بإذن الله. الحديث الخامس عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العينين منهوس العقب. قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال واسع الفم. قلت ما أشكل العينين؟ قال طويل شق العين. قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب. رواه مسلم. وضليع الفم عظيم الفم هذا قول الأكثرين وهو الأظهر، والعرب تمدح بعظم الفم وتذم بصغره. وأما قول أشكل العين فقد قال بعضهم إن هذا من أوهام سماك رحمه الله باتفاق العلماء، وهو غلط ظاهر. والشكلة حمرة في بياض العينين وهو محمود، وأما الشهلة حمرة في سواد العين، هكذا نقل أبو عبيد وجميع أصحاب الغريب. فإذا عياض القاضي رحمه الله جعلها من أوهام سماك، أما أبو عبيد رحمه الله قال الشكلة حمرة في بياض العينين وهو محمود، والشهلة حمرة في سواد العين. فإذا لم يكن أشهل وإنما كان أشكل. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان يعني ليلة مضيئة مقمرة، فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة حمراء، فإذا هو عندي أحسن من القمر. حديث صحيح. ليلة إضحيان مقمرة من أولها إلى آخرها مضيئة فتسمى إضحيان. قوله فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر يعني جعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة وإلى القمر مرة، أنظر إليه عليه الصلاة والسلام تارة وإلى القمر تارة، لأجل الترجيح ترجيح ما بينهما في الحسن الصوري، في الحسن الصوري، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة حمراء، فظهر عليه مزيد الحسن في هذه الحال، فرأى أن النبي صلى الله عليه وسلم أجمل من القمر، فرآه أجمل من القمر. وعن أبي إسحاق قال وهو الحديث السابع سأل رجل البراء بن عازب أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا بل مثل القمر. حديث صحيح ورواه البخاري. كأن السائل سأل هل وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف، يعني هل هو مثل السيف في الطول؟ السائل لما قال هل كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف يعني يقصد أنه طويل، أن الوجه طويل؟ فالبراء رد عليه ردا جميلا قال بل مثل القمر. ما معنى ذلك؟ يعني في التدوير، فليس مثل السيف طويل لكن مثل القمر في التدوير عليه الصلاة والسلام. فجمع بين التدوير واللمعان، ولذلك قال مثل القمر في التدوير والإضاءة واللمعان. وقد أخرج مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال له رجل: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل كان مثل الشمس والقمر مستديرا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وإنما قال مستديرا للتنبيه على أنه جمع الصفتين، والتشبيه بالشمس يراد به غالبا الإشراق، والتشبيه بالقمر يراد به الملاحة والجمال، هذا هو الغالب. وقد جمع عليه الصلاة والسلام إذن ما بين الحسن والاستدارة، إذن كان وجهه عليه الصلاة والسلام مستديرا. إن معرفة هذه الصفات مهمة، خصوصا إذا قال واحد: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فقل صفه لنا، فإذا وصفه على هذا النعت فهو هو، وإذا وصفه على غير هذا النعت فليس هو. ثامنا، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة، رجل الشعر، حديث صحيح. وعن جابر تاسعا رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال، يعني نوع من الرجال، كأنه من رجال شنوءة، وهي قبيلة يمنية، ورجال هذه القبيلة متوسطون بين الخفة والسمن. فموسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة. ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، يعني الثقفي، وهو الذي أرسلته قريش للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، ثم أسلم رضي الله عنه في السنة التاسعة للهجرة، وهو أحد الرجلين اللذين قالت فيهما قريش وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فعروة إذن أسلم، وشبه النبي عليه الصلاة والسلام عيسى بن مريم بعروة بن مسعود الثقفي. قال: ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه. ورأيت جبريل، ورأيت جبرائيل فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية، وهو دحية من خليفة الكلبي أحد الصحابة رضي الله عنهم، كان جميلا جدا. وقوله عرض علي في المسجد الأقصى ليلة الإسراء أو في السماوات، وهذا هو الأرجح كما يدل عليه حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم، وذكر الحديث. وأكثر الروايات كما قال القاضي عياض في وصفهم تدل على أنه صلى الله عليه وسلم رأى ذلك ليلة أسري به، وقد وقع ذلك مبينا في رواية أبي العالية عن ابن عباس وغيره. عاشرا، وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، قلت صفه لي، قال: كان أبيض مليحا مقصدا. وكذلك رواه مسلم رحمه الله. ما معنى أبيض مليحا مقصدا؟ قال النووي: ليس بجسيم ولا نحيف ولا طويل ولا قصير. وقد تضمنت أحاديث هذا الباب بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من القوام واللون وغير ذلك، وحاصل صورته صلى الله عليه وسلم هو الجمال والملاحة، جمع الله له من ذلك أوفى نصيب، وألبسه من البهاء أوفى حلة. فقد قيل في تعريف الجمال: إنه تناسب الخلقة واعتدالها واستواؤها. ومن لطيف الإشارات قال ابن القيم رحمه الله: وكمل الله سبحانه مراتب الجمال ظاهرا وباطنا، وكان أحسن خلق الله خلقا وخلقا، وأجملهم صورة ومعنى. ومن لطيف الإشارات وجميل اختيار الله لنبي صلى الله عليه وسلم أن خلقته عليه الصلاة والسلام كانت مثالا لأخلاقه واعتدال صورته في كل شيء، كالمثال لملته الوسط بين الملل. أليس ديننا دينا وسطا وبين الأديان؟ وكذلك عليه الصلاة والسلام كان خلقه وخلقه وسطا، وسطا صلى الله عليه وسلم. واختيار الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصورة وإكرامه لحبيبه من تمام رحمة الله بخلقه، فإن الله سبحانه وتعالى قد أرسله على هذه الصورة المحبوبة للنفوس، قال ابن القيم: ولما كان الجمال من حيث هو محبوبا للنفوس معظما في القلوب لم يبعث الله نبيا إلا حسن الصورة، لم يبعث الله نبيا إلا جميل الصورة، حسن الوجه، كريم الحسب والنسب، حسن الصوت، كذا قال علي رضي الله تعالى عنه. وسنتابع بمشيئة الله في شرح الشمائل المحمدية والصفات النبوية من كلام الإمام الترمذي رحمه الله في الروايات التي ساقها في كتابه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.